التعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الاثم والعدوان. ايضا نشكر الله تبارك وتعالى على زماني على الجمعان بهذا الشيخ ناصر الدين جزاه الله خير، وهذه امه كل يعني سلفي في السودان ان يقابلك ويسمعك. وقبل ان يعني ندخل في بعض الاسئله نريد ان نوجه لك يعني ان شاء الله ان تاتي لنا زياره في السودان حتى ان شاء الله نستفيد جميعا وتفيد العام ان شاء الله. فاول سؤال، اذا لدي محل تجاري فاردت ان اجعله وقف لله للدعوه والدعم، فما حكم الشرع في ذلك؟ علما ان لدي اهل وليس لدي اولاد بعد الموت.
الذي يبدو لي والله اعلم ان المساله لا يدار عليها، وانما الامر كما قال عليه السلام انما الاعمال بالنيات. فاذا كان ليس المقصود من هذا الوقت هو تحريم الوارث هذا عمل خيري يجوز، اما اذا كان المقصود من وراء ذلك هو منع حق الميراث للوارث فهذا يكون وقفا جائرا كالوصية جائرة.
كما هو معروف عند دخول مطار من المطارات الملكة يعني بعد عتاق الجمارك او الجمرك، واذا لم ادفع هذا الجمرك بطريقة معينة مثلا بواسطي او اعطي رجل الجمرك مبلغ او اعطي رجل الجمرك مبلغ بسيط حتى لا ياخذ مني الجمرك على بضاعتي، فما هو الحكم؟
لا شك من الوجهة الإسلامية أن المكوس إنما هي ضرائب غير جائزة طبعا، وهي من ضمن القوانين الجائرة في هذا الزمان. إذا تمكن المسلم من التخلص منها بطريقة لا يلحق الدعوة أو دعاة شيء من اللوم والمؤاخذة والتهمة لدينهم فلا بأس من ذلك. أما أن يرشى الموظف الجمركي رشوة في سبيل أن يتخلص من المكسب الذي هو أكبر قيمة من الرشوة فهذا لا نراه جائزا، لأن في ذلك تعويضا لهؤلاء الموظفين على ارتكاب ما حرم الله. واضح الجواب؟ إذا تمكن من الخلاص من الجمرك بدون رشوة وبدون أن يصاب المسلم بطعن في دينه وفي أرضه فهو جائز، أما أن يعطي رشوة وكما تعلمون لعن الله الراشي والمرتشي.
طيب ما حكم دراستي في جامعة مختلطة وأنا شاب سلفي ملتزم؟
لا يجتمع يعني مثلا لا يجتمع الالتزام مع الاختلاط. الآن مع هذه الدراسة الجائزة، لأن الإنسان مطلوع على غرائز شهوانية كما قال عليه السلام كتب على ابن آدم حده من الزنا فهو مدرك لا محالة، فالعين تزني وزناء النظر والأذن تزني وزناء السمع واليد تزني وزناء البطش والرجل تزني وزناء المشي والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه. ولا شك أن هذه الوسائل وهذه المقدمات للفاحشة الكبرى هي مما نهى الرسول عليه السلام عنها سدا لذريع. من أجل ذلك كان من الدلالة القرآنية أن الله عز وجل قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا لا قال لا تجنسوا وإنما قال لا تقربوا. فقربان الزنا هو متعاطي مقدماتها، وهذه هي المقدمات النظر والسماع والمقاطعة ونحو ذلك. والشاب المسلم الملتزم حينما يدخل في الجامعة فسوف لا يخرج منها كما دخلها، لا بد أن يقاب بشيء من رشاشها. إن لم يقع في الفاحشة الكبرى فلا بد أنه تلوث خلقه بشيء من المخالفة التي لا تشبع. نعم.
طبعا الشيخ العكسي صحيح كذلك.
نعم.
طبعا العكسي صحيح بالنسبة للشاب كذلك طبعا.
نعم.
طبعا العكس صحيح. طبعا السائل شاب كذلك أيضا إذا شاب طبعا
هو كذلك. إنما
النساء والرجال. الملكة في الكذلك كل جماعات مختلطة.
حتى
من الجامعة الإسلامية
الشرعية
من الجامعة الإسلامية
أيضا حسبنا.
طيب يعني عندنا في السودان يأتينا شباب من مناطق مختلفة ولنا مسجد كمركز عام، كل الشباب وكل الدعاة السلفيين يأتينا في هذا المسجد وبالذات كل خميس يأتينا شباب وطلبة نجلس معهم في حلقة نتفاكر فيها في الدعوة والتناصح ومن ضمنها نعمل تعارف فيما بيننا. فما الحكم؟
السؤال الذي وجهته هو فيما يتعلق بتخصيص هذا الاجتماع وهذا اللقاء يوم الخميس، أم المقصود بشيء آخر ما فهمته؟
تعارف يوم الخميس، تعارف يوم الخميس، كلمة تقول الشباب اللي يسمعون في تعارف نتعارف معهم، ضمن هذا التعارف نتناقش نتفاكر في ذات الله تبارك وتعالى.
وما هو صورة التعارف الذي تعنيه أنت؟
حلقة مثلا جسم مثلا عثمان محمد عثمان الوطن كذا،
هذا ليس له أصل في السنة. التعارف الذي ثبت في السنة هو رجل يحب آخر حبا خاصا، ليس لكونه فقط مسلما وليس لأنه أخ مسلم، وإنما لأن له مزية على سائر المسلمين من عبادة وصلاح وتقوى ونحو ذلك. فهنا يستحب أن يقول المحب للمحبوب أنا أحبك في الله، وأن يسمي نفسه كل من مال أخيه. أما هذا التعارف العام هذا دخيل في الإسلام وليس له أصل في السنة إطلاقا، وهذا يقع في كثير من البلاد حينما يجتمعون يقول أحدهم من السنة التعارف، نسبك كذا ومن فلان عملي كذا وبلدي كذا والثاني والثالث وإلى آخره، ثم يكون عاقبة الأمر أن الذي دخل من هنا خرج من هنا. إنما تثبت المودة والمحبة بالمخالفة وليس مجرد التسمية هذه التي هي كروي صابون أو كالجبل، فلا نرى هذا من التعارف المشروع إطلاقا. لكن حينما توجد المخالفة والمواددة والمصاحبة فهي التي تمكن كل إنسان من صاحبه حبا ومودة. جزاك الله خير وأحسن الله إليك وجعلنا جعل حبنا لله حبا خالصا مشروطا بالتناصح في دين الله، لأن كثير من الناس يقول الآخر حبك بالله ثم يدعه وشأنه إذا رآه قد انحرف خطأ أو عمدا، معليش أصبر عليه وداره وإلى آخره. هذا ليس من شروط الأخوة في الله، ومن شروط الأخوة في الله هو التناصح في دين الله، فإذا رأيتني قد حرفت أو أخطأت عليك أن تنصحني وتنبهني. كذلك إن أنا رأيتك أفعل معك أيضا كما تفعل معي.
أنا رأيت
منك في
الصلاة
أحسن الله إليك
عند الرفع من الركوع. أنت كما ذكرت في كتاب الصلاة رجل يكون من حادثة البنين أو من كبير.
نعم
والله أعلم كأني ما رأيتك.
ماذا رأيت اللي أفعل معي
هكذا
هو هكذا
في حالات المنكبين أين تكون عليك هاني؟
هكذا
هنا؟
هكذا أين المنكبين؟ أما أن حالات الأذنين هكذا يعني الرفع يكون هكذا أو هكذا
هكذا
وهي نعم
ولم غلاك برضا أيضا من تعب هكذا
هذا يخرج هنا شيء من يسمى بمرض الصدع
ما يمكن
عرفت ما يمكن نفس البنطلون لا يجوز في دين الإسلام لسببين اثنين: الأول أنه من لباس الكفار، الآخر أنه يحجم العورة ويفتحها، وبخاصة حينما يركع أو يسجد يصلي هناك تتجسد العورة الكبرى، فلا يجوز ذلك في دين الله تبارك وتعالى. نعم
بعض ما في الشيخ يقول لك اليوم ما في لبس خاص للمسلمين، فلذلك كلهم يلبس. في مثلا يقول لك عندنا في السودان الان يمكن منتشر يقول لك السودان ومصر وكذا بعض الدول البنطلون كانوا لبسوا مجريهم الخاص البنطلون، يعني هذا حجه بعض ال
هذه حجه داحضه ذلك صحيح انه ليس في الإسلام لباس خاص وزين خاص، لكن في الإسلام أن لا يتشبه بالكفار. وقد جاء في صحيح مسلم أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فألقى عليه السلام فقال: هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها، هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. فنحن نلبس ما نشاء من الألبسة بشرطين اثنين: أحدهما منصوص في الحديث الذي في سنن الناجح في مسلم الإمام أحمد من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ما شئت والبس ما شئت ما جاوزتك سرف ومخيلة. إذا يلبس الإنسان ما يشاء، لكن بشرط أن لا يلبس شيئا يتخايل ويتكبر به، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني أن يبتعد عن التشبه بالكفار من الحديث السابق ومن الحديث المشهور، وهو قوله عليه السلام: ويسكبون إلى الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل روحي، وجعل الذل والصغار على من خالف امري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. نعم.
بخصوص يعني اثناء السجود في الصلاه بخصوص البنطلون، الان يوجد بعض البلاطين الحديثه، طبعا الموضه الحديثه بيعتبروها انها وسيعه وفضفاضه.
ما اظن هذا جيدا.
الان هذا موجود.
حتى نراه نشهد.
هذا
أخي أظن لا يزال في بلده يلبس البنطلون العريض ويسمى في تلك البلاد بالبنطلون المحكنجي، وأنا يوم كنت هنا قديم كنت ألبس كذلك، لكن لا نجد له مخيلا. أنت تقول هذا وجد، أين وجد مثلا في الأردن أنت رأيته؟
أي نعم، بس هذا طبعا شغل الموضة يكون جاء الخط مزيد
شغل.
أما مثلا من هون من عندنا مثلا الورك يكون عريض واسع والفخذ يكون عريض واسع.
ما إيش على كل حال، هذا أنا رأيت بعض النسوة الآن يلبسوا مثل هذا اللباس،
اي نعم
حينما نراه نحكم عليه.
يقول لك موضع يعني هذا اخر يسمو بعضهم
هذا صحيح
هذا
صحيح الله لابد منها. لكن كان البحث من حيث التحكيم
البحث
يعني اذا افترضنا لباسين اثنين لباهما من لباس الكفار احدهما واسع قد فاض والاخر ضيق يكون هذا الاخر شر من الاول. الاول لا يحجم فذهب شر التحليل بقي ماذا شر التشبه فان كان هو التشبه متحقق هنا فيبتعد عنه ايضا. فمثل مثلا لباس الراهبات والصالحات يلبس لباسا خلفاضا لا يجوز للمرأة رسول الله ان تلبس مثل هذا اللباس ابتعادا عن تشبه. ولذلك قلنا في كتاب حجاب المرأة المسلمة ان شروط هذا الحجاب ثمانية منها ان لا يشبه لباس الكفار. نعم يا هذا الوقت ينتهي
اعتذر العقول
ليش العيون السوداء العيون
السوداء
السوداء
ليس هناك يعني نص في كراهة لون للباس ما لكن هناك حد على البياض في الحديث المعروف ألا وهو قول صلى الله عليه وسلم خير ثيابكم البياض فألبسوها أحياءكم وكفنوا فيها موتاكم. فإذا لبس المسلم البياض فهو الأفضل لكن ذلك ليس بالأمر الواجب اللازم. فلو أن يلبس كما سمعتم في الحديث السابق كل ما شئت يلبس ما شئت ما جاوزت أثاره من وسيلة. لكن إذا اتخذ المسلم لباسا خاصا من باب الشهرة فقد شهرة كما قال عليه السلام من لبس لباس شهرة ألبس الله لباس مغلة يوم القيامة. فإذا تفرد شخص ما بلباس معين ما وليكن كما ضربت مثلا العمامة السوداء هو ليظهر بين الناس وللشهرة فمن هذه الحيثية لا يجوز. أما كلام فالإنسان يلبس ما يشاء. واضح الجواب إن شاء الله.
هنا علامتان علامتان
الحمراء والبيضاء خير ثيابكم
طيب كنتين علامتان
هو الإمامة ما يهم الرأس
ما عم الرأس
هنا
أنت عم الرأس
عم الرأس
إذا فأبها
لا هي عم الرأس من فوق فإذا دلها عم تكفر
أنت تدلع
إيه تتطور أيضا هي نفسها
إيه تتطور عيون
ما بتشوف اللعين انت
ملعب أنا ملعب
هذه
أما هي ما بتغل أما ما بتعمل الرأس هاي
على وضعي الآن ما غيرتها لكن
شغل الأمن بشبعة يعني
بحاسب الناس كما أقول هذه الإمامة تعم الرأس. أما هو ما الذي يفعل
مش الإمام الحسن هو
لعل أخي هذا يعني أن الإمام التي يلبسها العلماء هذه الإمامة ليس لها أصل في الشريعة يعني أن يتميز العلماء بعمامة خاصة على سائر الناس هذا ليس من السنة في شيء. فإذا كان يقصد هذا فهذا الكلام صحيح. نعم غيره
أنا بقول هل نفس العمامة كأي عمامة بيضاء أو سوداء أو حمراء هي عبادة؟
لا هي من سنة هذا ليست من سنة العبادة.
هناك حديث
ينهى عن الوقت الآن لغيرك
لأن القرى من أي تقوية الأجسام وقرياضة في الأسبوع مرة بنفس المعقول
بلبس المعقول ومحافظة على أداء الصلاة في أوقاتها فهو جائز. نعم.
بارك الله فيك بما فهم
تفضل.
إذا قيل أن العمامة هناك حديث في النهي عن إتبالها كما شمل الحديث النهي عن إتبال الإزار، الذي أخذ من هذا أنها سنة عبادة؟
لا، هل يجوز إتبال الإزار؟
لا يجوز.
هل معنى لبس الإزار عبادة؟
لا، إذا نفس الساق إذا فعل
لبس الإزار من أصله هل هو عبادة؟ لا، مع ذلك نوعية عن إسواله. وكذلك الأمام سبحانك اللهم وبحمدك
أنا الآن ما أعطي من البلد إلا لحجنا وعمرة، واشكر الله لكم والسلام إلى الجميع.
الصلاة لا إلا إذا أردت أن تدفع حرا أو قرا فلا بأس، وأن لا تدعه على سجيته. السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز.